قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا عن خيانة بني بويه الدولة البويهية، وعن خيانة عز الدولة باختيار، وتكلمنا عن سقوط بغداد بخيانة ابن الوزير ابن العلقمي وزير الخليفة العباسي ونصير الدين الطوسي وزير هولاكو، وهما من كبار الرافضة. واليوم نتكلم عن خيانة الشيعة وسقوط بيت المقدس بسبب خياناتهم. يقول الأستاذ محمد كرد علي: الغريب أن شيعة جبل عاملة لما في جنوب لبنان كانوا من حزب الصليبيين على المسلمين إلا قليلا، كما أن هوى الموارنة الأرمن مع الصليبيين ويعملون عندهم أدلة وتراجمة. وكان يحكم مصر أيام سقوط بيت المقدس الفاطميون، وهم كما قال ابن كثير رحمه الله أنهم ظاهرهم الرفض يعني التشيع، وباطنهم الكفر المحض. الفاطميون أولاد عبيد الله المهدي، عبيد الله ابن ميمون ابن ضيصان القداح اليهودي، المنتسب زورا وبهتانا إلى بيت النبوة، إلى البيت الفاطمية، والبيت الفاطمي منه براء. في وقت الحرب الذي هدد الغزو الصليبي بلاد الشام والعالم الإسلامي، كانت بلاد الإسلام في حاجة ماسة لمد يد العون وإلى كل جهد مخلص من المسلمين للوقوف في وجه الصليبيين. في هذا الوقت العصيب لم تقم الخلافة الفاطمية، لم تقف الخلافة الفاطمية صامتة متفرجة على الزحف الصليبي فحسب، بل كان موقفها موقف الخيانة، كان موقفها مريبا غامضا مثيرا للشكوك وللدهشة، مما حدا بالمؤرخين المسلمين المعاصرين إلى اتهام أمير الجيوش الفاطمي الأفضل، يسموه الأفضل، بالتقصير والتفريط. حتى أن ابن تغربردي يعني وهو أكثر المؤرخين تسامحا في وصف موقف الأفضل يتهم بالخيانة، فيقول: ولم ينهض الأفضل بإخراج عسكر مصر، وما أدري ما كان السبب في عدم إخراجه مع قدرته على المال والرجال. مع قدرة الأفضل على المال والرجال، وكان الملفت للنظر والشيء الذي يحزن والذي يبكي ان العدد الفرسان اللي اتوا لاحتلال بيت المقدس من الصليبيين كان عددهم كام؟ 1500 فارس فقط و20,000 من المشاة، يقولون في ديار المسلمين من اعلاها الى ادناها، ياتون من اعالي بلاد الشام الى جنوب بلاد الشام، يمرون في ديار المسلمين ولا يجدون من يردعهم مع ما كانوا فيه من شدة الجوع والإنهاك والفقر، الجوع والفقر والعطش وحرارة الجو التي لا يتحملونها، حتى أنهم اضطروا إلى أكل بعض جثث المسلمين التي ماتت توا، بدون أن يتقدم جيش الفاطميين ويقضي على هؤلاء فورا. لما تطلعت الأبصار إلى مصر باعتبارها أقوى دولة إسلامية في ذلك الوقت ولديها من القدرة والكفاءة ما يرد المعتدين لو أخلصوا النية. ولقد ذكر الدكتور يوسف غوانما عن المؤلف المؤرخ الصليبي ويليام الصوري ما عبر عن ذلك، فقال ويليام الصوري إن خليفة مصر كان أكثر المسلمين قوة بسبب ثروته الكثيرة وقواته العسكرية، ولكن موقف الدولة الفاطمية خيب الظن وأفقد الأمل. فالخليفة الفاطمي الآمر كما قال ابن تغربردي كان متناهي في العظمة، متقاعد عن الجهاد، متهاون في أمر الغزو، ومن هنا يظهر عدم اكتراث آل مصر بالفرنج من كل وجه. يعني أكثر الناس سامحا معهم ابن تغربردي في النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة يقول هذا الكلام عن خيانة الشيعة. وهكذا يتبين لنا أن موقف الدولة الفاطمية المتحالف مع الصليبيين كان يهدف إلى ضرب السلاجقة السنيين في الشام والقضاء عليهم وعدم تمكينهم من جمع صفوفهم لمواجهة الصليبيين. وهذا ما قاله ويليام الصوري الذي نقل الدكتور يوسف غوانما عنه أنه قال إن محاصرة الصليبيين لأنطاكية أسلقت صدر الأفضل الوزير الفاطمي وقائد جيوشه، واعتبر أن خسارة الأتراك السلاجقة السنيين لأي جزء من أملاكهم إنما هو نصر له نفسه. يعني بيعتبر أي هزيمة وأي فقدان من للسلاجقة من أراضي المسلمين ده انتصار شخصي له. وتماديا في الخيانة وبدلا من أن يجيش الجيوش لصد المعتدين أرسل سفارة إلى الصليبيين وهم محاصرون لأنطاكية. تفيد بعض المصادر الصليبية أن الأفضل عندما رأى حصارهم لأنطاكية قد طال خاف من أن يتسرب الضعف والملل إلى نفوس الصليبيين الأوروبيين، فأرسل إليهم سفارة ترجو قادتهم مواصلة الحصار، يقول لهم واصلوا حصار السلاجقة، وأكد لهم أنه سيساعدهم بالإمدادات العسكرية والمواد الغذائية، وكلف سفراء مخصوصين بالعمل على كسب قلوب قادة الصليبيين. فوصلت السفارة المصرية في أوائل الربيع إلى معسكر الصليبيين المحاصر لأنطاكية، واستقبل القادة الصليبيون السفارة المصرية بحفاوة بالغة، وعقدوا معهم عدة اجتماعات، وتسلموا منهم رسالة الخليفة الوزير الأفضل، ومكث الوفد الفاطمي في المعسكر الصليبي عدة أسابيع. عادوا بعدها إلى بلاد مصر تصحبهم سفارة صليبية تحمل الهدايا الوفيرة للتباحث مع الأفضل في الأمور التي اتفقوا عليها. والجدير بالذكر أن السفارة الفاطمية قبل إبحارها عائدة إلى مصر أرسل مع الصليبيون حمولة أربعة جياد، أربعة من الخيل من رؤوس القتلى، محملة برؤوس القتلى السلاجقة السنيين هدية لخليفة مصر. فأبدى أفراد السفارة المصرية سرورهم البالغ لذلك المشهد. قالوا لهم والله دي ذكم راحوا بسفارة مصرية مخصوصة، راحوا وهم الصليبين محاصرين لأنطاكية، وخافوا أن الصليبين دول يعني بطول الحصار يملوا من حصار من الأتراك وما تسقطش أنطاكية في أيديهم، فجعلوا يشجعونهم أنهم يرسلون مؤن ويرسلون إليهم التحف النفيسة. ومكثت هذه السفارة عدة أسابيع، جوهم راجعين للديار المصرية بعثوا معهم سفارة من الصليبيين محملة بالنفائس للخليفة ولوزيره، وبعثوا كمان هدية نفيسة حمل أربعة من الخيول ملأ برؤوس قادة السلاجقة السنيين. قالوا لم يكن هذا والاتصال الأول بين الفاطميين والصليبيين، فهناك إشارات أورد المؤرخ اللاتيني الصليبي للحملة الصليبية الأولى في حوليات ذكرها الدكتور مصطفى العناني، فقال ليكن معلوما لدى الجميع الآن وفي المستقبل وفي عهد البابا أوربان الثاني الطيب الذكر، أن الدون جونفريد بصحبة الكونت فراندلينس وعدد آخر من النبلاء والسادة الذين رغبوا في زيارة ضريح المسيح السيد المسيح عليه السلام قد ذهبوا إلى مدينة جنوة، ومنها ركبوا السفينة المعروفة باسم يوميلا فأبحروا بها إلى الإسكندرية، ولما وصل الوفد إلى ميناء الإسكندرية اتجهوا بصحبة الجنود الفواطم أي الفاطميين إلى ميناء بين المقدس اللي هو ميناء يافا. ويفسر الدكتور العناني هذا الحدث بقوله إن هذه الرحلة التي قام بها الأمراء الصليبيون لم تأتي من فراغ وبلا اتصالات مسبقة بين هؤلاء الأمراء الفاطميين في مصر، فلا يعقل أن يقوم هؤلاء الأمراء الصليبيون بزيارة ميناء الإسكندرية دون أن يستقبلوا مسؤول الأمن بالميناء وبدون اتصالات مسبقة وبترتيب سالف. وهذا يؤيد ما قام به الفاطميون من إرسال حراسة من الجند الفاطميين اصطحبوا السفينة إلى ميناء بيت المقدس، وكان الهدف من ذلك حماية الأمراء من خطر السلاجقة في رحلة الذهاب إلى بيت المقدس والعودة من الإسكندرية إلى بيت المقدس التي استغرقت أكثر من عامين. لم يتمهل الأفضل واستغل فرصة انشغال السلاجقة في حرب من الصليبيين في شمال الشام وهم يتصدون للزحف الصليبي، فأرسل قواته إلى صور وهدم السلاجقة واحتل صور وفتحها عنوة وملكها، ثم أرسل قواته في العام الثاني ونزلت على بيت المقدس وأخذها من السلاجقة الأتراك، أخذ من أصحابها الأراتقة سكمان وأخيه الغازي، ولو بقى بيت المقدس في أيدي الأراتقة لكان أصلح للمسلمين. وكان سلوك الأفضل هذا عاملا من أهم العوامل في انتصار الجيوش الصليبية ووصولها إلى هدفها ودخولها بيت المقدس واحتلال معظم بلاد الشام. وكان بمقدور الأفضل أن يقف في وجه الصليبيين ويتصدى لزحفهم ويردهم عن بلاد المسلمين، كان الأفضل قادرا على المال والرجال كما قال ابن تغربردي، وليس أدل على ذلك من قدرة الأفضل أنه احتل صور وأخذ بيت المقدس في هذا الوقت الذي كانت الجيوش الصليبية في طريقها إلى بيت المقدس، فلم ينتظر الأفضل وصولها أو حتى التصدي لها بل عاد لتوه إلى القاهرة، في حين كانت القوات الصليبية التي حاصرت بيت المقدس في غاية الإنهاك والتعب، عانوا أثناء الحصار كثيرا من الحرارة الشديدة التي ظلت تلهب ظهورهم أياما عديدة، فأصارت بذلك أعصاب الصليبيين لم يألفوها من قبل، أما قلة حصولهم على الماء فقد زاد وضعهم عسرا، ففي كل يوم تهلك أعداد كبيرة من الدواب والماشية والأغنام التي جمعها الجيش، بالإضافة إلى أنه لم تكن هناك أعداد كبيرة للجيش الصليبي، يعني 1500 فارس و 20,000 كان 20,000 من المشاة، كان بمقدور المسلمين في هذه الحال تحطيم الدولة الصليبية القوات الصليبية، ولكن موقف الدولة الفاطمية بحكم أنها الدولة القوية كان فاتحا لها أبواب النصر، وهذا ما أثار تعجب المؤرخ ابن تغربردي، فقال والعجب أن الفرنج لما خرجوا إلى المسلمين كانوا في غاية الضعف من الجوع وعدم القوت حتى أنهم أكلوا الميتة، وكان عساكر الإسلام في غاية القوة والكثرة فكسروا المسلمين وفرقوا جموعهم. ولما دخل النصارى بيت المقدس غاصوا يعني غاص القائد الذي فتح بيت المقدس إلى ركبتي وغاصت الخيل إلى ركبها في دماء المسلمين وقاتلوا في بيت المقدس فقط في المدينة وفي المسجد الأقصى 70,000 مسلم. 70,000 مسلم غاصت الخيول إلى ركبها في دماء المسلمين ولعنة الله على الفاطميين. لم يجابوا هذا الجيش المنهك القوى بأي مقاومة. كانت الدولة الفاطمية على علم بأهداف الصليبيين وخط سيرهم قبل أن يصلوا إلى أراضي الدولة البيزنطية. وبلغ الصليبيون أهدافهم، وأمير جيوش الدولة الفاطمية خامل متردد خائن. والبعض الآخر يقول أنه كان يعمل على معاولة الفرنجة وفي تيسير فتوحاتهم، والدليل على ذلك أن الأفضل والدولة الفاطمية كانوا على علم بقدوم الصليبيين. ما قاله المؤرخ المعاصر ابن الأسير في كتابه الكامل أن أصحاب مصر من العلويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنها واستيلائها على بلاد الشام إلى غزة ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم خافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه. لما أخذ الجموع الصليبيين تزحف نحو الجنوب استولوا على المعرة، ثم رحلوا عنها إلى جنوب لبنان وقتلوا من به، وأخذوا يستولون على المدن والقرى التي في طريقهم حتى وصلوا إلى طرابلس بالشام وضربوا عليها الحصار. وبدلا من أن يخرج الأفضل بالجيوش لمحاربة الصليبيين ووقف زحفهم جنوبا أرسل إليهم سفارة أخرى وهم يحاصرون طرابلس يهنيهم فيها على ما فعلوه ويطلب منهم التجديد على الأتراك السلاجقة السنيين والخلافة العباسية في بغداد واحتلال المزيد من أملاكهم والحد من عجرف الأتراك على حد زعمه. ولكي يثبت لهم حسن نواياه واستعداده للتعاون معهم ومكافأة لهم على ما فعلوا أرسل إليهم الهدايا النفيسة والأموال الضخمة لكل واحد من زعماء الصليبيين، وأنه سوف يمنحهم امتيازا خاصا وذلك بالسماح لمجموعات من الحجاج المسيحيين، تكون كل مجموعة ما بين 200 إلى 300، وتعهد بأن يعيدهم سالمين بعد أداء مراسم الحج. فاعتبر الصليبيون أن هذا إهانة لهم فأجبروا أعضاء السفارة المصرية على العودة، ومعهم الجواب الذي جاء فيه إن الجيش لن يقبل هناك في فصائل سيزحف إلى القدس كجيش متحد وأنهم سيتمكنون من الحج فعلا ولكن بإذن الله وليس بإذن الخليفة الفاطمي. وبعد سقوط بيت المقدس ماذا فعل الجيش؟ وصل متباطئ قوات الجيش وصلت بعد سقوط بيت المقدس بعشرين يوم وسط العسقلان وعسكرت هناك في عسقلان، بل إن القوات الصليبية يعني تقابت مع الأفضل وجيشه وهزموهم في المكان المعروف بالبصة وقتلوا منهم عددا كبيرا، وانهزم الأفضل وشتات جيشه إلى عسقلان وتحصن به وحاصره الصليبيون في عسقلان ولم يتمكنوا من اقتحام المدينة. ومن خيانة الفاطميين إن أهل أرصوف لما حاصرهم الصليبيون أرسلوا يستنجدون بالأفضل فلم يرسل لهم إلا حامية صغيرة 300 رجل فقط، فما أغنت عنهم من جوع وسقطت أرصوف وسقطت حيفا وسقطت قيسارية عام 493 هجرية. وعند منتصف 493 هجرية رجع عدد كبير من أمراء الحملة الصليبية إلى بلادهم، ولم يبقى في ساحل الشام إلا عدد محدود من الجنود بلغوا 300 فارس و2000 من المشاة. كم ممكن أي حي من أحياء القرى يخرج إليهم ويقتلهم عن بكرة أبيهم؟ ومع ذلك لم يقم الفاطميون بأي عمل عسكري ولو بسيط وقد كان بإمكان الأفضل انتزاع ما استولى عليه الصليبيون من قرى ومدن بل وقتلهم عن بكرة أبيهم بالكامل. لو أراد أن يحرجهم أو أن يضعضع مركزهم في فلسطين ولكنه لم يفعل، كما قال الدكتور يوسف غوانمة في كتابه دراسات في تاريخ الأردن وفلسطين، فلم يتخلى بلدوين الأول ملك بيت المقدس عن فكرة الاستيلاء على بقية المدن الساحلية التي ما زالت بأيدي الفاطميين، فاستولى على عكا علوة في رمضان سنة 497 هجري، فملكها بالسيف بعد حصار، واستولى على طرابلس بعد حصار دام 7 أعوام وأسروا الرجال وسبوا النساء والأطفال. والمتتبع لتاريخ الدولة الفاطمية يجد الخيانة الواضحة الفاضحة. ولما أتى الآمر إلى خلافة الفاطميين استعان بالأرمن من النصارى فولهم مناصب الدولة، وسالم هؤلاء أهل ملة من الصليبيين بالشام. فانظر، وهذا ما الصليبيون الفاطميون شرب يعني شر هزيمة في بينا قرب يافا، وتخلص الخلفاء الفاطميون من أي وزير ينادي بفكرة الجهاد، حتى اضطر الخليفة الوزير رضوان أن يفر لاجئا إلى عماد الدين زنكي ليستعين به في تنفيذ مشروعاته وخططه في الجهاد ضد الصليبيين. ولما أتى أسد الدين شيركو إلى مصر استنجد ضرغام وزير الفاطميين بالقائد الصليبي عموري ملك بيت المقدس، وتعهد له مقابل مساعداته أن يعقد له معاهدة الصلح تصبح بمصر بمقتضاها تابعة للصليبيين. ولكن أسد الدين شيركو عاجل جيش ضرغام وانتصر عليه في الدلتا في تل بسطة، وغدر شاور وزير الفاطميين بأسد الدين شيركو عم صلاح الدين الأيوبي، واستنجد بملك بيت المقدس مري عموري الأول وخوفه من نور الدين محمود زنكي، وقال له متى ملكوها يعني متى ملك نور الدين محمود زنكي مصر إلى بلاد الشام لم يكن لكم معهم عيش ولا قرار، وهذه خيانة، وإلا فما هي الخيانة؟ وبذل هذا الخائن شاور للصليبيين مالا كثيرا يحمله إليه أنهم ساعدوه في إخراج أسد الدين شيركو. وخرج شاور بعساكره مع الفرنج وتوجهوا إلى بلبيس وحاصروا أسد الدين شيركو، واستمر حصارهم لأسد الدين شيركو وصلاح الدين الأيوبي 3 أشهر وحماها أسد الدين شيركو ولم ينالوا منها نصيبا. وفي سنة 562 هجرية تقع معركة بين العساكر الصليبية والفاطميين من جهة، وبين أسد الدين شيركو وجنده عند البابين بجنوب المنيا محافظة المنيا، وانتهت بهزيمة الصليبيين والفاطميين. وكان هذا من أعجب العجب إن 2000 فارس هم أفراد جيش أسد الدين شيركو يهزم عساكر مصر وفرنج الساحل، ولو ساق أسد الدين شيركو خلفهم في الحال لوصل إلى القاهرة ولا ملكها. وخيانة أخرى، لما تولى صلاح الدين الأيوبي الإسكندرية نائبا عن عمه صار إليه الفاطميون فحاصروها برا، بينما كان أسطول الصليبيين يحاصرها بحرا، وطال الحصار واشتد وقل الطعام بالإسكندرية، وخف أسد الدين شيركو لنجدة ابن أخيه، فلما علم بذلك راسلوه للصلح، فشرط على الفرنج ألا يقيموا بمصر ولا يتسلموا منها قرية واحدة، وأجاب الصليبيون إلى ذلك. ونلتقي مرة أخرى مع أسد الدين شيركو وصلاح الدين الأيوبي وخيانات الشيعة الفاطميين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.